الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من هذا المجلس الثامن، ونحن الآن في تفسير سورة آل عمران عند قول الله عز وجل في الآية التاسعة بعد المئة الأولى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أي ولله ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإلى الله عز وجل مصير أمر كل شيء، فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه وعمله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. في هذه الآية بيان أن هذه الأمة المحمدية هي أفضل الأمم، فلقد أرسل الله عز وجل بعث الله عز وجل 70 أمة، هذه الأمة هي أفضلها وأكرمها على الله عز وجل. وهذه الأمة هي أفضل الأمم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون مبعثا السابقون يوم القيامة دخولا إلى الجنات، بيد أنهم أي أهل الكتاب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ولكن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هدانا لما اختلفوا فيه، هدانا لما اختلفوا فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال صحابته: فكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال صحابته: فكبرنا. قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف، أنتم منهم 80 صفا. يبقى كم؟ 80 من 120، كم؟ ثلثين أهل الجنة من الأمة المحمدية، والثلث الباقي من بقية الأمم 69. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل وعده بأنه سيدخل الجنة من أمته 70,000 من غير حساب ولا عذاب، نسأل أن نكون منه. فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير يبين فضل هذه الأمة المحمدية. وكما قال القائل: وكدت أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنت سيرت أحمد لي نبيا. الحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة الميمونة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، طيب بما استحقت الأمة الخيرية بهذه الصفات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أراد أن يحصل على هذه الخيرية العظيمة فليتصف بهذه الصفات 3: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل إيمانا جازما صادقا يصدقه بالعمل. وفي هذه الآية دلالة على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قدمنا شيئا في التفصيل في هذا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أي من أهل الكتاب من يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لما في كتبه من البشارة به صلى الله عليه وسلم، ومنهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل الكاتمين لما في كتبهم من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا من عند أنفسهم. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أي ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون إلا أذى في دينكم وأنفسكم بألسنتهم من الطعن بالدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك. وإن يقاتلوكم أي وإن نزلوا معكم في قتال يولوكم الأدبار، أي يفروا عن قتالكم ولا ينصرون أبدا أمامكم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ضربت عليهم الذلة أي جعل عليهم الهوان والصغار، جعل عليهم وأحاط بهم، أينما ثقفوا أينما وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي لا يأمنون إلا بعهد من الله وعهد من الناس. فهم لا يأمنون على دمائهم ولا على أموالهم إلا إذا أعطيناه العهد والأمان، ولو رجلا أو امرأة أو حتى عبدا من المسلمين أعطاهم إيه عهدا وأمان، فأي مسلم أعطى العهد والأمان لذمي فله العهد والإيه والأمان، لكن بغير ذلك عهد لهم ولا أمان. وباءوا بغضب من الله أي ورجعوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة أي وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم. طيب ما سبب هذا البلاء الذي حل عليهم؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي غضب الله عليهم وضرب عليهم الذلة والصغار والمسكنة بسبب كفرهم بآيات الله عز وجل، ويقتلون الأنبياء بغير حق أي وقتلهم الأنبياء ظلما وعدوانا. طيب لماذا كفروا بآيات الله عز وجل وقتلوا الأنبياء بغير حق أيضا؟ بما عصوا وكانوا يعتدوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والله أعلم بمراده. فلما بين الله تعالى حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به، فقال تعالى ليسوا سواء، بأهل الكتاب ليسوا سواء، وهذا بيان عظيم لعدل الله عز وجل أنه ما جعل أهل الكتاب كلهم طائفة واحدة على درجة واحدة، بل من العدل معهم أن الله عز وجل بيّن أنهم ليسوا على درجة سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، في ناس منهم مؤمنة بكتابهم حق الإيمان ومصدقين بما فيه من بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدرك بعثته فإنه يؤمن به، لأن الذي يؤمن بالتوراة حقا أو يؤمن بالإنجيل حقا فإنه ولا بد سيؤمن بالقرآن، أما إن كفر بالقرآن فهذا دليل على أنه لم يؤمن بالتوراة ولا بالإنجيل حق الإيه الإيمان. بقول الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، معنى هذا الكلام إيش؟ أي ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائهم ظلما، وأيضا وبسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. لماذا ضرب الله عليهم الذلة والصغار والمسكنة؟ السبب الأول كفرهم بآيات الله، اثنين قتلهم الأنبياء بغير حق، ثلاثة عصيانهم لله عز وجل، أربعة بتجاوزهم إليه الحد. ليسوا سواء، ليسوا على درجة سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يعني في ساعات الليل وهم يسجدون أي هم يصلون لله عز وجل، يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يؤمنون بالله إيمانا جازما وباليوم الآخر وما فيه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون أي ويبادرون ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين أي المتصفون بهذه الصفات من أهل الكتاب هم الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، أي وما يفعلوا هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ولا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليه. فيه هذه الآيات الكريمات عدة فوائد، منها خيرية هذه الأمة وأن خيريتها باتصافها بالإيمان بالله عز وجل وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وكذلك بيان أن الله عز وجل قضى على أهل الكتاب بالذل والصغار والهوان والغضب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله عز وجل وخيانتهم للعهد. وكذلك يبين الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا على درجة واحدة، بل منهم المتبع لدينه المؤمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهؤلاء أعظم ثوابا. فمنهم من آمن كعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار وغيرهم. طيب، يستفاد من هذه الآيات الكريمات أنه إذا بدأ القتال بان ضعف العدو، إذا بدأ القتال بان ضعف الإيه؟ العدو، لما أخذ من قول الله عز وجل لا يضركم إلا هذا. يبقى الضرر اللي بيحصل لنا هذا باللسان طعن استهزاء، لكن نحن إذا أمننا بالله حق الإيمان وطبقنا الإسلام حق التطبيق وعملنا بما فيه فلن يثبت أمامنا أي كافر وأي عدو لله عز وجل لا يضركم إلا هذا ويقاتلكم يقول لكم ليه هذا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا قلة قليلة ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. يستفاد من هذه الآيات من أعظم الفوائد الإنصاف في الحكم على المجموعات والأفراد مأمور به في الشرع. يعني شوف أهل الكتاب أنهم أكثرهم فاسقون، ومع ذلك ليس لأن أكثرهم فاسقين أن الله عز وجل يعني جعلهم في بوتقة واحدة، بل من العدل أنك إذا أردت أن تنقد جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف فلا تعمم الحكم عليهم وفيهم من لا يتصف بصفاتهم، بل لابد أن تكون عادلا في حكمك منصفا، لأن التعميم غالبا بيكون إيه؟ بيكون غلط، دول أكثرهم بعضهم كده يعني. لكن مثلا واحد أخطأ منهم ونعمم الخطأ على الجميع، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعلى إنسان أن يتقي الله عز وجل في الحكم على الناس وأن يكون منصفا غير متحامل عليهم. كذلك يستفاد من هذه الآيات أيها الكرام أن المعصية هي سبب الذل والهوان والصغار وهي طريق لغضب الله عز وجل. من أين أخذنا هذا المعنى؟ وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يستفاد من هذا في حياتنا العملية أن يهتم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلنا سيسأل وكلنا سيحاسب على تقصيره في هذا الباب. إذن يقول الله عز وجل ليسوا سواء، من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخل في هذه الآية، وهو أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه، وهو أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه. يبقى الإنسان يكثر من قراءة العلم في الليل. فالسؤال متى تكون مذاكرة العلم ليلا أفضل من قيام الليل بالنوافل؟ إذا كان هذا العلم مبتغى به وجه الله عز وجل. لأن قيام الليل يا شباب مش مقتصر فقط على الصلاة، الدعاء والذكر ومذاكرة العلم في الليل كل هذا من قيام الليل. تمام؟ ما تفضل لو عندك فوائد فائدة.
هل هو من الجنة؟
هو مين؟ بحيرة الرايب. شوف صلى على النبي، والحمد لله أنك أثرت هذه الجزئية. كل من كان من أهل الكتاب من النصارى إذا عمل بما في كتابه كما أنزله الله عز وجل من غير شرك ولا مخالفة ولا تحريف يعني، فآمن بنبي الله عيسى وبجميع الأنبياء قبل النبي محمد. النبي لم يبعثه، النبي محمد لم يبعث في وقت قبل بعثة النبي محمد. كل نصراني عمل بما في كتابه كما أنزل الله عز وجل إنه من الناجين ومن المسلمين. لكن بعد ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكمل إيمان أحد إلا بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنقول كذلك بحر الغيب وغيره، هو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو لم يدرك، لعله لم يدرك مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان قبل مبعث النبي، النبي كان إيه مع عمي أبو طالب حوالي 19 سنة. لكن من أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي كورقة بن نوفل مثلا، فقد ذكره بعض العلماء في الصحابة، لأنه إيه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وهو كان من الحنفاء، كان قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الكتب، وكان مؤمنا موحدا بالله تبارك وتعالى. فضل أين أخذت هذا المعنى؟ تمام. كذلك يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فمن سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي إن الذين كفروا بالله ورسله لن تغني عنهم أموالهم، أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ملازمون للنار. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهذا مثل الكافر المنفق أمواله في وجوه البر كمثل ريح فيها صر، فيها صر يعني فيها برد شديد، هذه الريح التي فيها برد شديد أصابت حرثا، أي أصابت زرعا فأهلكته، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأهلكته يعني فأتلفت الزرع، وقد كان أهل الزرع يرجون خيرا كثيرا من وراء هذا الزرع، فأتت هذه الريح فأحرقته وأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهكذا الكافرون المنفقون لأموالهم في وجوه البر وهم يرجون ثوابها يحبط الله ثواب أعمالهم ولا يجدون شيئا، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تبارك وتعالى. فالكفر والشرك محبط للعمل جميعا. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين، فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ خلا ولا صفيا من غير المؤمنين يطلعه على أسرار المؤمنين وخواص أحوالهم، وبالتالي لا يجوز تولية أحد من غير المؤمنين في مكان يستعلي به على المسلمين ويطلع به على أسرارهم وخاصة أحوالهم، لأن غير المؤمنين لا يألون يعني لا يقصرون في طلب مضراتكم وفساد حالكم، يتمنون ودوا ما عنتم يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، فإذا تمكن من المسلمين ضرهم وشق عليهم. قد بدت البغضاء من أفواههم أي قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني من الكراهية. قد بينا لكم البراهين، قد بينا لكم الآيات، أي قد بينا ووضحنا لكم البراهين، البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم تعقلون وتفهمون عن ربكم ما أنزله عليكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، أي وتؤمنون أيها المؤمنون بكتابكم الذي أنزل عليكم هو القرآن وبجميع الكتب المنزلة قبلكم، وإذا لقوكم وأهل الكتاب لا يؤمنون إيه؟ لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لقوكم أي وإذا التقوا بكم قالوا آمنا، يعني قالوا آمنا بكم، آمنا ب يعني صدقنا بالإسلام، قالوا آمنا، قالوا هذا بألسنتهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني وإذا خلى بعض هؤلاء إلى بعضهم من أهل الكفر والشرك عضوا عليكم أطراف أصابعهم غيظا وحنقا على الخير الذي تحيونه من واحدة للصف وأتلاف والإسلام الذي أنزله الله أنزله الله لكم وأعزكم به، ويعني يحسدونكم على ما أنتم فيه من الخير، وهم في نفس في الوقت ذاته أذلة صاغرين كتب الله عليهم الإيه؟ الغضب والمسكنة. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، أي قل أيها النبي لهؤلاء القوم ابقوا ما أنتم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غيظا وغما، إن الله عليم بذات الصدور، فالله عز وجل عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر، وسيجازي كل إنسان بعمله. إن تمسسكم حسنة تسوهم، أي إن تصبكم خصلة طيبة ونعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال أو زيادة في ولد تسوهم، يعني يحزنون بالخير الذي نزل بكم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أي وإن يحصل لكم ضرر أيها المسلمون من انتصار عدو عليكم أو فقد ولد أو نحو هذا يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، أي إن تصبروا على أوامر الله عز وجل وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم ولا أذاهم إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، أي واذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجت أول النهار من المدينة النبوية لقتال مشركي قريش عند أحد، حين أخذت تنزل المؤمنين تبوئهم، يعني تنزلهم مقاعدهم، يعني تبين لهم مواقعهم، أيها الرماة أنتم تكونون على الجبل وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش لا يبدأ منكم أحد القتال حتى آذن له، وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماة على الجبل، أمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا ننتصر فلا تنزلوا من مكانكم، ابقوا مكانكم احموا ظهرنا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ففي هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء يقضى أو يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم. ونحن قد قدمنا آية في سورة آل عمران، أو تقدمت معنا آية في سورة آل عمران تنهى عن الموالاة. أحسن، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما فعل ذلك فليس من الله فيه شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. من صور عداوة الكافرين المؤمنين أنهم يفرحون بأي ضر ينزل بالمؤمنين ويحزنون من أي نعمة تنزل بالكافرين. الوقاية من عذاب الله عز وجل، الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف وتقوى الله عز وجل والأخذ بأسباب القوة والنصر. طيب، إذا قول الله عز وجل كمثل الريح فيها سر، ما معنى السر؟ مرض شديد. لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفساد حالكم. ودوا ما عنتم، أحب مشقتكم الشديدة، أأنتم أولاء، يعني أأنتم يا هؤلاء. وإذا غدوت، ويعني وإذا خرجت من أول إليه النار، تبوئ المؤمنين، يعني إيه تبوئ؟ تنزلهم أماكنهم. إذن في قول الله عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، بل يفرح أي ضر ينزل بالمؤمنين، هذا لا يتخذ صديقا قريبا يفضى إليه بالأسرار وخصائص الأحوال، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، فإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له أقسم أنه من أوليائه، فمهما يحلف لك لا تخبره بأحوال وخاصة المسلمين. من أعظم الفوائد في هذه الآيات أن المعاصي هي سبب المصائب. من يخرج لنا هذا المعنى من الآيات؟ المعاصي هي سبب المصائب، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. المسلم العاقل لا يطلب النصيحة إلا من المؤمنين الصادقين. من أي آية نأخذ هذه الفائدة؟ لا مش السؤال، أنا بسأل. إن المسلم العاقل لا يأخذ النصيحة إلا من المؤمنين الصادقين. إذن لا يصافي ولا يعني يوالي أعداء الله عز وجل الذين يتمنون المشقة والعنة للمسلم، لأنه لن ينصحك بما ينفعك. طيب، تذكر دائما أن النصر على الأعداء والأمن من مكرهم مشروط بالتقوى والصبر. فين في الآيات؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. قال الله عز وجل إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الكلام عن غزوة أحد. عن غزوة إيه؟ أحد. غزوة أحد دي كانت إيه؟ خارج المدينة عند جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بألف من المسلمين، وكان الكفار كام؟ ثلاثة آلاف. لما جم عند هم ماشيين في الطريق كده، راح عبد الله بن أبي بن سلول أخذ ثلث الجيش ورجع، أخذ 300 نفر وإيه ورجع. ليه رجع؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قبل ما يخرج من المدينة، نقاتلهم في المدينة ولا نخرج؟ فالصحابة اقترحوا على النبي إنه إيه الخروج. وعبد الله بن أبي بن سلول قال لا، إحنا نقعد نجلس داخل المدينة، يدخلوا علينا النساء ترمون بالطوب من فوق السطوح والصبيان ونقتلهم، يعني قتل شوايا، يعني حرب شوايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي إيه من قال بالخروج. وبعدين الصحابة قالوا للنبي يعني إحنا أسفين يا رسول الله، كنا يعني أنت كنت عايز تقاتلهم داخل المدينة وخرجت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن يضع لأمة الحرب بعد النبي سهل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في خارج المدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول أخذ ثلث الجيش وياه ورجع. فلما رجع كان في فرقتين من المسلمين هيصيبهم الضعف والوهن، وكانوا هيرجعوا مع مين؟ مع عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هم مين؟ اللي هم بنو سلمة وبني حارثة. إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا والله ولي، أن تفشلا يعني إيه؟ أن تضعفا والله وليهما، أي والله ناصرهم بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هم به. فربنا نصرهم وأيدهم وثبتهم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في كل أحواله. بشوف سبحان الله المنافقين يخذلون المؤمنين في أشد أوقات الإيه؟ الحاجة إليهم. عرفت القتال بيميز الكافر من المؤمن إزاي؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ولقد نصركم الله عز وجل في غزوة بدر وأنتم قلة في العدد والعدة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. في غزوة بدر كان الصحابة 313 أو 300 وشيء يعني، وكان الكفار قريبين من 1000، ومع ذلك انتصر المسلمون وكانوا قلة قليل، تمام؟ فربنا نصرهم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، يذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين ألن يكفيكم أن يعينكم الله 3000 من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم. وربنا أنزل الملائكة تقاتل مع الإيه؟ تقاتل مع المؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي بلى إن ذلكم يكفيكم، ولكن بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد على إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم، إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم 5000 من الملائكة إيه؟ مسومين، يعني معلمين، عفوا معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني ربنا لما جعل خبر المدد لهم من الملائكة إلا من باب إيه؟ إلا من باب اطمئنان القلوب والبشرى، وإلا فربنا قادر على أن ينصرهم بدون أي إيه؟ بدون أي مدد. فالنصر حقيقة ليس إلا من عند الله عز وجل العزيز الذي لا يغلبه ولا يغالبه أحد، الحكيم في تقديره وشرعه. يقطع طرفا من الذين أوتوا الكتاب أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي هذا النصر هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر، أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أي أو يخزيهم أو يخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمة فيرجعوا بفشل وذل، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل يوم أحد من شق رأسه وكسر رباعيته، وحصل له ما حصل صلى الله عليه وسلم، دعا على المشركين فقال، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي ليس لك من أمرهم شيء بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يتوب عليهم. ربنا يتوب عليهم، وممكن الناس منهم تأسلم، وفعلا الناس منهم أسلمت، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عكرمة بن أبي جهل، ودوما ذي الأمة كانوا راجعوا بالجيش على المسلمين من عند الجبل، أسلموا وتاب الله عز وجل عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إن استمروا على كفرهم عذبهم الله ويكونون مستحقين فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، أي ولله ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض خلقا وتدبيرا، ويغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. كان الواحد في الجالية يقرض آخر قرضا، فيأتي موعد السداد فيقول له أقرضني أو رد إلي قرضي أو أؤخرك وأزيدك أبوخرك وإيه وأزيد عليك، تدفع الفلوس في وقتها والآخرك كمان شهر وزود الفلوس. فمثلا واحد مشرك أقرض آخر 5000 دينار، يأتي موعد السداد بعد شهر مثلا، يأتي بعد شهر يقول له إيه الفلوس فين قرض، يقول له والله مثلا ما فيش دلوقتي خلاص، وأخرك شهرا آخر وأزيد، وزيد عليه فين زيادة مقابل الأجل، زيادة مقابل الأجل. فالخمس آلاف بقى ست، والشهر بعده سبع، فيبقى المال يظل يضاعف أضعافا مضاعفة. طب هل هذا معناه إنه القرض الربوي لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة وإن يكون الفوائد مركبة؟ لا، ولكن كان هذا لبيان حال واقعهم، لبيان الايه حال الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. يبقى الانسان الفقير يستلف والفوائد تأتي عليه فائده وراء فائده وراء فائده، وتتركب الفوائد بعضها على بعض، فدي كان اضافه ايه الله. لكن الزياده على القرض محرمه سواء كانت فائده واحده او اثنين او اكثر مضاعفه او غير ايه مضاعفه. يبقى ده مش شرط يفهم من خلافه انه لو كان غير مضاعف يبقى حلال، انما كان هذا لكشف حال واقعهم الذي كانوا يعيشون ايه فيه. فالزيادة المشروطة على القرض مسبقا هذه ايه هذه ربا. واتقوا الله اي بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. ومن اجتناب النواهي اجتناب الايه الربا من تقوى الله عز وجل. والله غفور عفوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي واتقوا الله عز وجل باجتناب نواهيه وفعل أوامره لعلكم تفلحون، فتنالون ما تحبونه من خير دنياكم وأخراكم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي واتقوا النار وجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا هذه النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. كيف نتقي النار؟ بعمل الصالحات. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. عندك فوائد يا أخ سمير في هذه الآيات؟ طيب الشيخ حسام طيب تفضل.
عندنا في الصحة دي والصحة دي فيها حاجة مشتركة. قال سبحانه وتعالى هو إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء.
نعم.
في الصحة دي تبدأ وإن تصبروا وتتقوا يكون الخروج يعني 5000 من الملائكة في الآية
مردفين.
5000 من
الملائكة
مسومين. واتقوا الله على كل شيء.
أحسنت. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء في هذه الآية يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغير من باب أولى. ففي هذه الآية أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، الناس التي تستغيث بغير الله عز وجل وتطلب منهم المدد والنفع والضر أو يعني يخافون ضرهم ويرجون نفعهم، هذا شرك في العبادة ونقص في العقل. يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقالة ذرة. هذا عجيب، يعني قد يكون هذا الولي متى بمرض وهم يسألونه أن يشفيهم من المرض. عجيب، كان أولى أن يشفي نفسه. أحسنت، جميل. حد وجد فائدة؟ طيب اسمع مني بقى هذه الفائدة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي وما جعله الله، وما جعله الله يعني هذا الوعد والمدد إلا بشرى لكم، أي إلا بشارة أن تستبشروا بها ولتطمئن أي ولتسكن قلوبكم يعني قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند، فإن النصر من الله تعالى، استعينوا به وتوكلوا عليه، لأن العزة والحكمة له. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لما ذكر الله تعالى قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر، وذلك لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الضعف عددا وعتادا، والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة، ثم إنه تعالى نصر المسلمين على الكافرين، فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. إذا شفت المؤمنين كانوا في غزوة بدر قلة ولا كثرة؟ قلة. نصر ولا هزموا؟ طيب في غزوة أحد كانوا قريبا من 1000، نصر ولا هزموا؟ هزموا في آخر الأمر. بسبب إيه؟ بسبب تركهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا النصر أولا من عند الله عز وجل، ويكون هذا بتحقيق التقوى والصبر واليقين والإخلاص لله عز وجل في إرادة الدار الآخرة. من أعظم الفوائد في هذه الآيات يا شباب أن مجيء النهي عن الربا، أي إن آيات غزوة أحد، يشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها، بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض، إن الإسلام كله إيه؟ واحد، كله مكمل بعض. الآيات بتاعة الصلاة في وسط آيات الزواج، في وسط آيات الأسرة يعني طلاق وغير. الآيات بتاعة الربا بتتكلم في وسط آيات الجهاد، إن الإسلام ده كله إيه؟ كتلة واحدة متشابكة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب نتفضل.
ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى قال لا تأكله، يعني مثلا الواحد يشرب أو يعني مثلا يبني أو مثلا يلبس
كله محرم، يعني الأكل بس إيه؟ قد يكون هو الأغلب أو الأظهر، يعني كل أشكال الربا حرام. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا أي وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، لتنالوا مغفرة الله العظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض أهيأها الله وأعدها لعباده المتقين. فالجنة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قيل بأن هرقل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي: سبحان الله، أين الليل إذا ذهب النهار؟ أين الليل إذا ذهب النهار؟ جاء هذا في بعض الأثار لكن أنا لم أراجع صحتها من ضعفه. نعم، عادلة معنيين. وبس أقول إيه؟ إذا كانت السماوات، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، دي لما يكون عرضها يعني كده إن طولها أكبر من العرض، يعني دي العرض، عرض السماوات والأرض يبقى دولها أكثر، أو قد نقول إن هي عرض السماوات والأرض وطول عرض السماوات والأرض لأنها كالقبة، لأن سقف عرش الرحمن. فطب أين النار بقى؟ أين النار إذن؟ فالنبي يقول له إيه؟ إن صح الحديث يعني أين، سبحان الله، أين الليل إذا ذهب النار؟ إن إنه لا مانع إذا كان النهار ملأ الأرض من هذا الجانب فقد يكون الليل في الإيه؟ في الجانب الآخر، فتكون الجنة في السماوات ويكون وتكون الأرض في، وتكون النار فين؟ في الأرض، في أسفل السافلين. واضح؟ نائم أحد اللي معنيين في هذا في تسهيل هذا الكلام. في قول الله عز وجل وسارعوا لمغفرة من ربكم، فضل المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات، وده يعني منهج عظيم في التعامل مع الطاعة، المسارعة والمبادرة. وهذا شبيه بقول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات قبل حلول الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث يعني في سنده ما قال ولكن حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة الساعة أدهى وأمر. فكل حاجات دي قاطعة ومثبطة عن الايه عن العمل، فأنت محتاج إنك تسارع إلى عمل الايه الخيرات وأن يقصر أملك في هذه الحياة، لأن طول الأمل سبب لسوء العمل ومانع لخير الايه العمل. وسارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الذين ينفقون في السراء، يعني هؤلاء المتقون التي عدت لهم الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء المتقين الذين عدت لهم الجنة من صفاتهم الإنفاق في السراء والضراء في حال الشدة والرخاء في حال العسر واليسر في حال المنشط والمكره، ينفقون المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه، ينفقون مما يحبون. والكاظمين الغيظ يعني الذين يكظمون غيظهم وغضبهم لله عز وجل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فتفكر الرجل الغضب فرأى أن الغضب يجمع الشر كله. والكاظمين الغيظ هذه من صفاتهم، والعافين عن الناس أي الذين يعفون عن الناس ولا يعاقبونهم مع قدرتهم على ذلك. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات المتقين أصحاب الجنة إنفاقهم في السراء والضراء في حالة الرخاء والشدة والعسر واليسر، والكاظمين الغيظ وكظمهم الغيظ والغضب أن ينفذوه ابتغاء وجه الله عز وجل، والعافين عن الناس أي والمتجاوزين عمن ظلمهم مع قدرتهم على الانتقام، فهؤلاء من المتقين. فالعفو مشروع، أن يعفو الإنسان عمن ظلمه، أن يعفو الإنسان عمن ظلمه، ولكن شرط العفو أن يكون فيه الصلاح، بقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان عفوك عن الظالم يفسده ويجرئه على خلق الله عز وجل فلا يشرع العفو حينئذ. يبقى الإنسان يعني يعفو عمن ظلمه عموما، ولكن إذا كان العفو سيفسد هذا الظالم فلا. والله يحب المحسنين، أي والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن صفات هؤلاء المتقين أصحاب الجنة أنهم إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بذنب أقل من ذلك ذكروا الله، أي ذكروا الله تعالى ووعده للطائعين ووعيده للعاصين، فاستغفروا لذنوبهم أي طلبوا من ربهم نادمين الستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون، لأن الإصرار على الذنب يصيره كبيرة، الإصرار على الصغيرة يصيره إيه؟ كبيرة. وفي هذا بيان أن المؤمن ليس بمعصوم، وأنه قد يقع في المعاصي بل قد يقع في الكبائر، ولكن ما يميزه عن غيره أنه يسارع ويبادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. أولئك، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك المتصفون بهذه الصفات جزاؤهم مغفرة من الله عز وجل، والمغفرة المقصود بها ستر الذنوب والتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحتها، أي تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها، أي مقيمين فيها أبدا، ونعم أجر العاملين، وفي هذا مدح لثواب هؤلاء العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لما ابتلى الله عز وجل المؤمنين بما ابتلوا به يوم أحد وحصل لهم ما حصل، قال الله عز وجل لهم معزيا: قد خلت من قبلكم، أي قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم. إن حصل قبل المسلمين ربنا يقول لهم يعني لستم بأول من يحصل له هذا، بل قد حصل لمن قبلكم من الجهاد بين المؤمنين والكافرين، وكانت العاقبة عباد الله المتقين، فنصرهم الله عز وجل. فسيروا في الأرض وابحثوا عن أحوال السابقين وكيف وماذا حصل لهم، ولتعلموا أن العاقبة إنما هي للمتقين. فسيروا في الأرض فانظروا يعني نظر اعتبار كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف كان مصير المكذبين لله ولرسوله. مصيرهم كما قال الله عز وجل: وأنذر الذين ظلموا يوم يأتيهم العذاب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالله عز وجل أهلك الظالمين والمكذبين ونجى عباده المتقين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل، بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهدى أي وهو دلالة إلى الهدى. والقرآن كما قال الله عز وجل عنه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو طريق هداية في باب العبادات، في باب المعاملات، وفي باب الاعتقاد، وفي كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن هداية في كل شيء، وهو دلالة إلى الهدى، وموعظة للمتقين أي وزاجر للمتقين، لأنهم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، هذا نهي لعباد الله المؤمنين، ولا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد ولا ينبغي ذلك لكم. قلنا إنه النصر في غزوة أحد كان في أول الأمر للمسلمين، خلاص قريش فرت نجي، ولكن لما ترك الرماة الجبل بدون إذن أميرهم ونزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلب الكافرون عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وهزم المسلمون في آخر الأمر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تحزنوا ولا ينبغي لكم ذلك، فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله أي إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمن وكافر بمشاء من نصر وهزيمة، فمرة ينصر الكافرين على المؤمنين ومرة ينصر المؤمنين على الكافرين، فكل هذا من الابتلاء والاختبار للمؤمنين. وتلك الأيام نداولها محن، الله عز وجل يصطفي شهداء في سبيله، والله لا يحب الظالمين، الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذه الآيات الكريمات عدة فوائد عظيمة، منها الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها، منها أيضا النظر في أحوال السابقين لأخذ العظة والعبرة. من الفوائد أيضا أن الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد، والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضا، فلا نامت أعين الجبناء. فهنا الإنسان لا يجبن عن لقاء الله عز وجل، عن لقاء العدو عفوا. كذلك في هذه الآيات بيان أن المؤمن يحذر الهوان والذلة، فالمؤمن عزيز غالب بهذا الدين، فنحن أعز بإيماننا وإسلامنا، الإنسان لا يهن ولا يذل لغير المؤمنين. في قول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين. في قول الله تبارك وتعالى ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يجب بهذه الآية ألا يوادع العدو مكانت للمسلمين قوة، فإن كانوا في قطر على غير ذلك فينظر الإمام لهم بالأصلح. يبقى الإنسان لا يوادع ولا يهادن الكافرين إذا كان في وقت قوة، لكن إذا كان العكس وكان في المسلمين ضعف فينظر إمام المسلمين للأصلح في هذا. ما شاء الله. خير الخطائين التوابون. نعم. أيوة، في هذا بيان دلالة أهمية علم التاريخ، لأن فيه فائدة السير في الأرض وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها وقيام الدول وسقوطها وهكذا. قتل من المسلمين كم واحد في الغزوة دي؟ 70 شهيد. 70 شهيد. فحتى لما أبو سفيان قال يعني مثلنا بكم وفعلنا بكم، فسيدنا عمر رضى قال له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال له قال أعلو هبل، فالنبي قال لهم ألا تجيبوا، قالوا من قال قل الله أعلى وأجل. تمام. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت. من أعظم الفوائد يعني في هذه الآيات ألا ييأس المؤمن من نفسه ولا يحتقر نفسه إذا وقع في ذنب، بل عليه ألا يستسلم للشيطان ولا وقع في كبيرة، فعليه أن يسارع إلى التوبة. يعني ليس من شرط ولي الله عز وجل ألا يذنب، الإنسان مش معصوم، متقينه ربنا بيقول من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بما دون الكبائر ذكروا الله فاستغفروا للذنوب، فالإنسان يستغفر مهما وقع في ذنب، لا يستسلم. أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فغفر الله له ذنبه، ثم أذنب ذنبا قال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له ذنبه، وكذا كل مرة يعود ولو ألف مرة لا يستسلم. لكن متى يهلك الإنسان؟ إذا يئس من نفسه وقنط من رحمة الله. فلا تستسلم أبدا للذنب، فالسارع وبادر بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر الله لهم. طب معنى كده أن احنا نذنب يعني؟ لا، هو الحديث ده جاي لواحد أذنب فبقول له ايه ما تلقاش ده اصلا يعني انت كان كده كده هيحصل لك الكلام، فتعالى انت مش معصوم، تعالى توب وارجع. الحديث ده مش موجه للي انسان قبل المعصوم يقول له ايه يا ربنا، لا ليس له ذنب. تفضل يا شيخ.
بتقول انا كده على التوبه يعني ناس من الصحابه مثلا زي ما عايز لما بداوا يعني هم تابوا الى الله سبحانه وتعالى
أيوة رضوان الله عليهم أجمعين. فالأفراد المسلم الإنسان مش معصوم يعني، مش معنى كده إحنا نفتح أبواب المعاصي للناس، وإنما نقول نفتح أبواب الرجاء للناس. لأن خلي بالك أنت لو قلت للعاصي ليست لك توبة هيجري بقى في الأرض بالفساد، يقول لك خسرانة خسرانة بقى. عارف انت رجل لما سأل العابد قال له هل هي توبة؟
لا.
قال له طب تعالى هي بيضة بيضة. أنا مش قادر أنسى الموقف بتاع محمود لما راح وقف رجل الله رجل نزل على الأبواب المفتاح طلع 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 هي بدت تحت نشطة علينا. أحسنت. في أعظم فائدة النهاردة أنت قلتها لي. إيه. كان الصقر يبيض كل فترة بس بيبيض بيض إيه صقر، أما الأرنب كل شوية بيتخلى بس أرنب. أنا عايز المفروض نعمل أصلاً فيديو للحاجات ده خاص بيها. ما شاء الله كده
على هذا ريس على هذا
ده بقى كده
حلو حلو
يا بنت طب انت كده قول يا سمير كمان فايد. لا اصبر هو هيرجع تاني، هو بيلقى من جنب الاول رجع ده مش معقول.
سلم
بص رجع ورا انا قام جه عند الباب ده اهو شغال.
الله قلبي يعني
كلنا كده والله
بجد والله، وحسب الحماس ممكن يعني عندي افكار يعني هتشتغل مثلا ناس يعني تقول حاجات جديده الناس بتتحمس كده
صحيح،
لا احسن من القعده الفاضيه.
هو الواحد لو واحد يعني بالله عليك احنا لو دلوقتي اخترنا ممكن نمسع ساعتين ثلاثه كلام من ده، لو ما كانش في درس يكون كلنا هنا دلوقتي نايمين والشخير لاحظ صوت سطح القمر.
يعني انا بقول موصف حاجه اللي انت بتطلع على صوت القمر.
الله يبارك لك الله عليك. شوف شوف الراجل مش لو جالك يوميا الوقت هتسيب الدنيا كلها باللي فيها.
الله بيكلم معاه عشان
صوت الحمد لله خلاص رجل من هاتسي يا خلال هي مش أخا بس يا أمن هذه حتى تريم
شيخ ما خلاص لو بالبال
ماشي طب. الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أي من هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين وليهلك الكافرين ويمحوهم. في وقت هزيمة المسلمين لا بيبقى يظهر الايه التمحيص للمؤمن والصف المؤمن، فيظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ويهلك الكافرين. فالكافرين بيطغى بانتصاره فيهلكه الله عز وجل بغروره وكفره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه؟ فلا بد من هذا الابتلاء والامتحان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الابتلاء والصبر، لا بد من الابتلاء والايه والصبر. من صفات أصحاب اليمين ايه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فمن صفات المؤمنين مسألة الصبر، ان هو يبتلى فيصبر، وان امر المؤمن كذا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. اي ولقد كنتم ايها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهاده في سبيل الله كما نالها اخوانكم في يوم بدر من قبل ان تلاقوا اسباب الموت وشدته، فقد رايتم في يوم احد ما تمنيتم وانتم تنظرون له عيانا. سيدنا انس بن النضر لما تخلف عن غزوه بدر ندم ندما شديدا وقال اتخلف عن اول غزوه ان شهدها رسول الله؟ والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. فجت غزوه ايه؟ احد. فلما حصل ما حصل للمسلمين واشيع بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصاب بعض المسلمين ضعف، أصاب بعض المسلمين إيه ضعف، فألقوا السلاح. سيدنا أنس بن النضر مر عليهم، أنتوا قاعدين هنا ليه؟ بتعملوا إيه؟ قالوا ما قتل رسول الله. فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن الربيع لما أو غيره يعني مر عليه أحد الناس وقال يعني ما لك يا سعد، يعني أنا أجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة إيه دون أحد، وذهب ليقاتل في سبيل الله حتى قتل. فهنا الله عز وجل يقول لهم أنتم كنتم تتمنون الموت وتتمنون لقاء العدو، فها قد جاء ما تتمنوه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. لما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك، فقال وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد. يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الدين باقي، النبي قاتل من أجل أعلاء كلمة الله، كونوا وراءه فقاتلوا على ما قاتل عليه. وهذه الآية قرأها أبو بكر الصديق على المنبر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش في بعض الناس مش مصدق أن النبي مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء الله عز وجل. فلما قرأ هذه الآية كان بعض الصحابة أول مرة يسمعها وظلوا يرددونها، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله أفإن مات أو قتل ارتدتم على أعقابكم. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي ومن يرتد عن دينه فلن يضر الله عز وجل شيئا، إنما يضر نفسه، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني ولن تملكوا ضري فتضروني، أو كما قال. فالمرتد عن دين الله عز وجل إنما يضر نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة. وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله عز وجل بعد أن تستوفي مدتها وأجلها المكتوبة لها كتابا مؤجلا، أي هذا مكتوب عند الله عز وجل، كل في كتاب مبين يكتب على الإنسان رزقه وأجله، رزقه إيه؟ وأجله. إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، الذي يعمل ابتغاء الدنيا الله عز وجل يؤته منها ما قدر له، ما قدر إيه له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ممكن أن يعمل الدنيا ولا يعطى، ممكن يعمل الدنيا ويعطى لكن لا يعطى ما يريد وإنما يعطى ما أراده الله. يبقى الآية دي مقيدة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن أراد الآخرة، الذي يريد بعمله وجه الله عز وجل، ومن أراد الآخرة وسعى على سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة ونؤتيه منها. هنا مقيدة برضو كإيه؟ ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. إيه؟ لا إيه، هنا بتكلم في مسألة إيه؟ الإنسان الذي يعمل ابتغاء السمعة والشهرة والرياء ولا يخلص في عمله لله عز وجل. مثلا إنسان يتعلم العلم من أجل أن يقال له عالم، يتعلم القرآن يقال قارئ، فهذا الإنسان لن يأخذ شيئا. ممكن ده يقال قارئ وقد يعمل ليقال قارئ ولا يقال، فبين خسر الدنيا والآخرة. لكن الذي يعمل للآخرة، الذي يعمل للآخرة الله عز وجل يعطي أجر في الدنيا وأجر فين؟ في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة وجمع الله عليه شمله. ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. إذا أنت ليه تعمل الدنيا والسمعة والرياء؟ يعني لن تستفيد من الناس شيئا. يعني شوف، كل الناس لا يستحقون أن تعمل لهم. من الناس يستحق أنك تدخل النار بسببه؟ ولا أحد. فأنت مش محتاج أنه فلان يعني قال أو لم يقل، كلام الناس لا قيمة له عند الله. كلام الناس مدحهم وذمهم لا قيمة له. وسنجد الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أي وكم من نبي من أنبياء الله عز وجل قاتل معه جماعة كثيرة من أتباعه فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له بل صبروا وثبتوا والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وكأن هذه الآية فيها تسلية للمسلمين في غزوة أحد: مهما أصابكم ما أصابكم لا تجبنوا مرة أخرى عن لقاء العدو والجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا تستكينوا ولا تستسلموا ولا تضعفوا أبدا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، أي وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي استرها علينا وتجاوز عنا واغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الايه العبادات بتعمل لله. ربنا أعطاهم ثواب الدنيا, أعطاهم ثواب الدنيا في ايه؟ نصر وغنيمة, نصر وغنيمة وتمكين. فآتاهم الله حسن ثواب وحسن ثواب الآخرة بأن رضي عنهم وأدخلهم جنات النعيم. والله يحب المحسنين أي يحب المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم. في هذه الآيات الكريمات فوائد منها أن الابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. إذا الطريق إلى الله عز وجل يا أخواننا محفوف بالبلاء, محفوف إيه؟ بالبلاء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة مش سهلة, الطريق إلى الله عز وجل مش مفروش بالورود والرياحين, لا في أشواك في الطريق. عشان هتكمل ولا هترجع؟ أخبارك إيه, حالك إيه؟ فالإنسان دايما يسأل الله الثبات. يعني شوف هنا ربنا يقول عن هؤلاء الذين ما جابوا يعني لكن ما اتكلوا على شجاعتهم وإنما قالوا إيه, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لأن الذنوب سبب للهلكة وسبب للانتكاس, لكن هم دايما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذلك من هذه الفوائد أن أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله عز وجل, فلا الجهاد يعجل العمر ولا التخلف عن الجهاد يطيل الايه العمر. فيعني فما الداعي للجبن؟ فلن يجبن ابدا. احسنت. كذلك تختلف مقاصد الناس ونياتهم, فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا, وكل سيجازى على نيته وعمله. هل عندكم من فوائد يا شباب؟ طيب تفضل.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء سبب في ذلك.
نعم, وسبب في الثبات في أوقات الشدة. تفضل. نعم جميل. في قول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين, إن من حكمة نزول البلاء إيش؟ التمحيص والاختبار وتمييز الخبيث من الطيب. يبتليك الله, هل ستصبر أم ستجزع؟ ومن صبر فله الرضا ومن سخط فله إيه السخط. تفضل. أيوة أحسنت. ما نشاء لمن نريد موضحة كمان.
وأن الذي يعمل للآخرة يأخذ أيضا من الدنيا ويأخذ في الآخرة أضعاف الدنيا.
أيوة أحسنت. فالدنيا يعني لا تستحق أن يعمل الإنسان لها ولا لأهلها. من الفوائد في قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء, أن الراحة لا تطلب إلا أن الراحة لا تطلب بالراحة, الراحة لا تطلب بالراحة, ولا يدرك النعيم إلا بقلة النعيم. إذا أنت في الدنيا تتعب عشان ترتاح فين؟ في الآخرة. لكن ترتاح في الدنيا تتعب في الآخرة. تخاف ربنا في الدنيا ربنا يأمنك إيه في الآخرة. تأمن مكر الله في الدنيا ربنا يعني يفزعك في الآخرة. فأنت محتاج هنا في الدنيا إيه؟ الاجتهاد والجد والعمل, لأن كما قال القائل لا تترك لا يدرك النعيم بالنعيم, لا يدرك النعيم بالنعيم لكن يدرك بقلة النعيم. وكما قال القائل من أراد السيادة ترك الوسادة, من أراد السيادة ترك الايه الوسادة، قوم من النوم انفض عن نفسك الكسل عشان يعني تطلب معالي الأمور.
تفضل.
نعم. في قول الله عز وجل ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، إن لازم تحدد مشروع حياتك وما الهدف منه، هل ابتغاء وجه الله، حتى لو هدف دنيوي يعني وجهه للآخرة يا أخي، وجهه لله للآخرة، أنت ترجو به ثواب الله ونفع الناس وكذا يعني.
لا شوف ما كان الإنسان
ها
يعني
فيس تقول
لك
ده
هو
مات
مش عارف
فاهم،
هو كل الناس
هو مات كتاب بكتاب، كل هذا في كتاب مبين
ده اللي عمله.
ها احسنت. في قول عز وجل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعونكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هؤلاء الكفار لن ينصرونكم إذا أطعتموهم، بل لو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله الآلهة عبدوها بأهوائهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى قبل النبي ما يوصل لهؤلاء على مسافة شهر الرعب ينزل في ايه في قلوبهم، كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. فربنا هنا يقول سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، أي بسبب إشراكهم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، يعني يشركون بالله شيئا لا حجة لهم ولا برهان عليه. ومأواهم النار أي مستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة النار، وبئس مثوى الظالمين، مثوى يعني مستقر، وبئس مثوى الظالمين، يبقى مثوى الإنسان الأخير إما الجنة وإما الإيه وإما النار، لكن القبر مرحلة بين الدنيا والآخرة وليست هي المثوى الأخير. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى أنجز للمؤمنين ما وعدهم به من نصر على أعدائهم في أول الأمر لما قاتلوهم ولم تقع منهم معصية ولا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولى المشركون أدبارهم وكانت نساء المسلمين تجهز على الكافرين وخلاص النصر، والمسلمين بدأوا يجمعوا الغنائم. فربنا عز وجل أنجز لهم وعدهم إذ تحسونهم بإذنه، أي حين كنتم تقتلونهم قتالا شديدا بإذنه تعالى. طيب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني حتى إذا جمنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول ونزل الرماة من على الجبل وتنازعتم أي اختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال، يعني النبي قال لهم حتى لو تخطفتنا الطير فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نجمع الغنائم فلا تأتونا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك تركوا مواقعهم ونزلوا لجمع جمع الغنائم. وحصل هذا منهم بعدما أراهم الله ما يحبون من النصر على الإيه على الأعداء، فقال الله عز وجل لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال لهم: منكم من يريد الدنيا وجمع الغنائم، هم الذين تركوا مواقعهم التي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتركوها، ومنكم من يريد الثواب الآخر، وهم الذين بقوا مطيعين في أماكنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم ليختبركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه. ولقد عفى الله عنكم، أي ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذو فضل عظيم، أي والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين، حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم. في قول الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، في هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها. إذا الإنسان لا يتمنى لقاء له العدو، لكن لا بأس أن يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى هنا هم جمعوا بين الايه، بين ايه شباب؟ والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جمعوا بين الصبر والايه والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب، الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت بسببها. يبقى اي مصيبه، المصيبه دي نزلت ايه، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت، يبقى المصيبه كانت بسبب ذنب، ففي المصيبه احنا محتاجين صبر عليها واستغفار من الذنوب التي كانت بسببها. كذلك يستفاد من هذه الايات عندك فضل خلاص ماشي. في هذه الايات من الفوائد العظيمة أن الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد، والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضا. طيب، إلى هذا الحد نكتفي، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد والصواب لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله أعلى وأعلم.